بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مسألة 261، لا زال كلامنا في تكبيرة الإحرام. قال المصنف: الواجب في التكبيرة أن يقول الله أكبر على النهج العربي مادة وهيئة. من الأمور الواجبة واللازمة على المكلف أن يتلفظ بصيغة تكبيرة الإحرام على النهج العربي، يعني على وفق الصيغة العربية التي وردت بها الصلاة، على اعتبار أنه الصلاة أمر عبادي توقيفي، وردت عن الشارع المقدس بصيغة اللغة العربية، فلابد هو أيضا يتلفظ بالصيغة العربية التي وردت فيها، ويتلفظ بقول الله أكبر مادة وهيئة. المادة المقصود بها الحروف اللي تتركب منها الكلمة، يعني حرف أ لام لام الهاء والألف والكاف والباء والراء، هذه تسمى مادة الكلمة. المادة بمعنى الحروف اللي تتركب منها الكلمة، كن يتلفظ بهم بالصورة الصحيحة. والهيئة يعني الصورة، صورة الكلمة اللي هي تسمى بالأوزان الفعلية، أو تسمى بالأوزان الصرفية اللي تدرس بالميزان الصرفي، مثل صيغة شنو؟ صيغة فاعل أو صيغة افعل، على 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 وزن أكبر أفعل، هذه تسمى بالهيئة. لابد هو من يتلفظ صيغة تكبيرة الإحرام كون يراعي بها خروج الحروف من مخارجها بالصورة الصحيحة، وأي المادة، ويراعي أيضا صيغة الوزن الفعلي أو الميزان الصرفي، ويأتي بالوزن على الصيغة الصحيحة، صيغة فاعل أو أفعل أو أكبر، هاي لابد أن يراعيها المصلي. طبعا هسه شنو الوجه في ذلك؟ ليش يعني إلا اللغة العربية؟ يعني ما يصير يتلفظها بغير صيغة؟ الجواب قلنا لأنه الصلاة أمر عبادي، وهاي الصلاة هي أمر توقيفي، هي هكذا وردت عن الشارع، والشارع أمرها أن تكون بمن؟ باللغة العربية. فالشخص اللي يتمكن من تلفظ اللغة العربية حتى لو كان غير عربي مطالب بأن يأتي بتكبيرة الإحرام على النهج العربي. نعم، هسه راح يأتينا إن شاء الله. إذا هو غير عربي وما تمكن من تلفظها، أكو حل آخر؟ نعم، يوجد حلول أخرى. فلو قال الله أكبر يعني زيد الواو، أو قال مثلا يعني زيادة الواو راح هذا بإشباع الضم الموجود على لفظة الله. الله لفظة الجلالة يوجد عليها ضم، إذا شخص أشبع الضم، شنو يعني أشبع الضم؟ يعني زيد بنطق الحركة، حركة الضم زاد في نطقها حتى تحولت إلى واو، لأن الضم حركة الضم أقرب حرف لها هو منه الواو، إذا أشبعها وزاد في نطق الحركة تحولت الضمة إلى واو، فقال الله أكبر، يعني تحولت الضمة إلى حرف الواو. طبعا الواو حرف مستقل، هنا زاد في صيغة التكبيرة، هذا تعتبر زيادة، وبالنتيجة هذا تلفظ غير صحيح. أو قال مثلا الله أكبر، يعني ماذا فعل؟ أشبع فتحة الباء، على الباء توجد فتحة، إذا زاد في نطقها وأشبعها تحولت الفتحة إلمن إلى ألف، لأنه الفتحة هي أقرب إلمن إلى الألف. فبهاي الطريقة إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا زيادة حرف الألف. وكذلك إذا شدد الراء في أكبر، يعني ماذا يقول؟ يقول هكذا أكبر الر، يعني من يشدد الراء راح يصير عندنا حرفين لحرف الراء، لأن أنتوا واضح عندكم أنه التشديد يرمز إلى الحرفين المدموغين، يعني إذا خلينا شدة يعني هذا يرمز إلى أنه هذا الحرف هو حرفين، لكن هن فيهن إدمار إدغام ودمج. فإذا هو شدد الراء راح يصير نطق لحرفين الراء، وهذا بالنتيجة أيضا راح يصبح زيادة حرف على صيغة. فبالتالي هاي التلفظات بزيادة حرف الواو أو حرف الألف أو حرف مثلا الراء راح يسبب ببطلان شنو؟ صيغة التكبيرة، لأنه راح تستلزم من عدها حدوث اللحن وحدوث الخطأ ومن حيث الزيادة. وإحنا مطالبين بأن نأتي بصيغة اللغة بصيغة التكبير على صيغة اللغة العربية والنهج العربي مادة وهيئة، لا نزيد حرف ولا ننقص حرف ولا نلفظ الصيغة الوزن الفعلي والصورة على خلاف ما ورد في النهج العربي. فلهذا هذا الأمر لابد من شنو؟ مراعاته. طبعا النطق، هل هذا معناته أنه فقط المتعمد تبطل عنده؟ لو حتى مثلا الغير متعلم، الشخص اللي ينطق صيغة التلفظ بالله أكبر صيغة التكبير سواء كان عمدا أو سهوا أو جهلا، في جميع هاي الموارد تبطل عنده تكبيرة الإحرام، لأنه تكبيرة الإحرام ركن، واللي خل بيها متعمدين أو جاهلين أو سهوين تبطل صلاته. حتى التلفظ بيها على صيغة الجهل القصوري، يعني شخص جاهل لكن جهله ما كان نتيجة تعمد وإنما هو قاصر، حتى الجهل القاصر على رأي سيد المصنف تبطل الصلاة، لكن خصوص الجاهل القاصر مبني بطلان الصلاة عنده على الأحوط وجوبا. فلهذا بعض الأشخاص اللي ما يتعلمون طريقة التلفظ الصحيح بسبب الجهل وتمر عليهم سنين، والآن يسألون يقولون إحنا كنا هكذا نتلفظ، يعني نقول صيغة الله أكبر فنجيب حرف الواو، بس إحنا جاهلين شي نقول لهم؟ نقول لهم صلاتكم باطلة، وبالتالي أنتوا أخليتوا بالركن، والركن الإخلال به عمدا أو سهوا أو جهلين يلزم بطلان الصلاة، فيجب عليكم قضاء ما فاتكم من الصلوات للسنين السابقة. إذا قالوا إحنا جاهلين بس عندنا جهل يعني قصوري، ما كنا متعمدين، ما كنا عند سماحة السيد، حتى في الجاهل القصوري رأي أنه الصلاة تبطل، لكن بطلان الصلاة عنده مبني على الاحتياط الوجوبي. نعم،
في حال القصور
شيء، يعني
احتياط
الوجوب. اي نعم، اذا مقصر واضح صلاته باطله لان هو مقصر في التعلم. نعم، القاصر معذور شرعا، لكن مع انه معذور شرعا وعنده عذر، سماحه السيد راي انه صلاته باطله. شنو السبب؟ لان اخلال بالركن، والاخلال بالركن يوجب بطلان الصلاه، فلا بد ان يقضي الصلوات اللي فاتته بهذا التلفظ الصحيح. لهذا المصنف راح يبين انه لابد من انه الشخص يتعلم خصوصا من اوائل تكليفه ان يتلفظ بصيغه التكبير على الصوره الصحيحه، والا اذا اخل بها فصلاته راح تبطل، فبالتالي راح يلزم عليه حتى قضاء ما فاته ولو كان بعدد السنين. نعم. مساله 262، الجاهل بالتكبيره يلقنه غيره أو يتعلم. بالنسبة للشخص الجاهل ولا يعرف طريقة وكيفية النطق بتكبيرة الإحرام، هذا شنو حكمه؟ ستارة الشخص من يجهل بالتكبيرة بسبب أنه هو عنده خلل بالنطق، يعني هو ما يعرف ينطق، إلا شخص ينطقها أمامه حتى هو يقدر يتلفظها من بعده. مثل هكذا شخص لابد أن يستعين بالتلقين. يعني شنو التلقين؟ التلقين هو إلقاء اللفظ أمامه، يعني إحنا نلقي القراءة أمامه في الصلاة ونفهمه باللفظ عن طريق المشافهة باللسان. يعني هو من يوقف للصلاة يكون يستدعي شخص قادر على أن يتلفظ التكبيرة بالصورة الصحيحة ويقول له أنا الآن وقفت للصلاة، بعد الإقامة أنت تلفظ أمامي، قول الله أكبر حتى آني وراك شنو أكررها. هذا يسمونه التلقين، يسمون إلقاء اللفظ بالمشافهة. فواحد يجي أمامه يقعد ويتلفظها أمامه، أو يصلي يمه ويتلفظها، يصلي يمه ويكبر ويقول له أنا ورا ما أكبر، أنت كبر بعدي، اسمع اللفظة وقلدها. هذا يسمونه التلقين. فإذا هو كان جاهل بالتكبيرة وما يعرف كيفيتها، كون شخص يلقنه ويتلفظها أمامه حتى هو يقلده ويتلفظها بالصورة الصحيحة. أو يتعلم إذا كان قبل الصلاة وعنده سعة وقت، كون يتعلم طريقة التلفظ بها بالصورة الصحيحة. ما دام متمكن من أن يأتي بتكبيرة الإحرام سواء كان بالتلقين أو بالتعلم، لابد أن يأتي بها، ولا يصل الأمر إلى شنو البدل عنها. يعني شنو البدل عنها؟ يعني نقول يصير ينطقها ولو كانت خطأ، لأنه بالنتيجة هو جاهل. نقول لا، ما دام قادر على التلقين أو التعلم لا تصل النوبة إلى البدل. بدلها شنو؟ أن ينطقها بالصورة الغير صحيحة، بالصورة الملحونة الخاطئة. لا يصار الأمر إلى البدل ما دام يتمكن من المبدل منه. ما دام هو متمكن من أن يأتي بها بالصيغة العربية بالتلقين أو التعلم، بيصير ينطقها بالصيغة الملحونة الخاطئة، لأن هذا ركن ما يصير الإخلال به ما دام متمكن الإتيان به. نعم. فإن لم يمكن ولو لضيق الوقت اجتزأ بما أمكنه منها. إذا هذا الشخص ما متمكن لا من الإلقاء، كما لو فرضنا أنه هو عنده صعوبة باللفظ، يعني حتى لو شخص يجي ويتلفظها أمامه، هو بالنتيجة هم ما يعرف يتلفظها بالصورة الصحيحة. حتى لو شخص يقف ويكبر أمامه هم ما يقدر. بس شنو السبب؟ هو عنده صعوبة بالنطق، ما يعرف ينطقها، فبالتالي التلقين ما ينفعه. زين، التعلم علمناه أكثر من مرة، ردنا يلفظها بالصورة الصحيحة ما قدر يلفظها بسبب وجود خلل عنده، أو علمناه الطريقة الصحيحة وهو ما عرف يتعلم، فحينئذ هو الآن ما متمكن هو من أن يأتي بتكبيرة الإحرام. أو لا، هو شخص كان قادر على التعلم لكن الآن وقت الصلاة ضيق ولم يتبقى مثلا إلا دقائق قليلة، من لحق مثلا ولا يسع الوقت أنه نعلم بيها، والآن هو مطالب بصلاة لابد له من أن يأتي بها والوقت ضيق، ما نقدر نعلم في هذا الوقت، إنما الوقت يا الله يكفي لأداء الصلاة. هذا إذا لم يتمكن ولو لضيق وقت، يعني ولو كان عدم تمكنه من جهة ضيق الوقت، شنو حكمه؟ يعني ما بقى وقت يسع للصلاة مع التلقين أو التعلم. المصنف قال اجتزأ بما أمكنه منها وإن كان غلطا، ما لم يكن مغير للمعنى. يعني إن قل شنو المقدار اللي تقدر تنطق به واجتزأ به فيجزي ما يمكنك أن تنطق به، بس بشرط نشترط عليك أن خلي يكون عندك غلط بالحروف أو غلط يحصل عندك مثلا بالهيئة أو بالمادة، لكن كن ما يغير المعنى، يعني يبقى لفظ الله أكبر موجود، وهو ذكر لفظ الجلالة بالتقديس والتكبير، هذا يكون موجود. أغلط بحرف، أغلط بالهيئة، ما يخالف، اللي تتمكن من عنده جيبه، بس لا تغير المعنى. يعني شنو لا تغير المعنى؟ يعني لا تغير لفظ الجلالة بحيث تكون لغير معنى لفظ الجلالة، ولا تغير معنى أكبر، يعني تجيب شيء آخر غير لفظة أكبر، ما يصح. لابد نفس اللفظ تأتي به وما يتغير فيه المعنى، هذا لابد أني راعي. طبعا شنو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك توجد قاعدة فقهية معروفة عند فقهائنا تسمى قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني شنو؟ يعني هو متعسر عليه ينطقها بالصيغة العربية، بس متيسر إليه يقدر يلفظها بصيغة، بس هاي الصيغة هي صيغة خطأ غلط، يقدر يأتي به لو ما يقدر يأتي به؟ الجواب نعم، يقدر يأتي بالميسور، وإن كان هو التلفظ الصحيح هو معسور عليه، يعني صعب عليه. فشنقول إحنا؟ نقول الميسور لا يسقط بالمعسور، هو إذا تعسر عليه ينطقها بالصيغة العربية والنهج العربي الصحيح، كون خل يأتي بها بالميسور بالمتمكن، شون يقدر يلفظها؟ يقدر يلفظها لكن شوية بها شنو غلط، بس المعنى بالمعنى نفسه. نقول إذا كان غير مغير للمعنى يقدر أن يأتي بها ما دام هو غير متمكن ومن الإتيان بها على النهج العربي. فإن عجز جاء بمرادفها. إذا هذا الشخص إش قال؟ قال أنا حتى طريقة لفظها غلط ما أعرف ألفظها، يعني لفظة الله أكبر حتى بالغلط ما أقدر ألفظها، أما ولا بسبب صعوبة النطق عليه. أما شخص ما موجود يلقنه أو يعلمه، أو هو تلقناه وعلمناه وما افتهمه وما تمكن من أن يأتي بيها، شنو حكمه الآن؟ حتى طريقة الغلط ما يقدر يأتي بيه وعجز عنها، شو يفعل؟ المصنف قال يأتي بالمرادف. شنو يعني المرادف؟ المرادف والترادف شنو معناه؟ معنات الألفاظ المتعددة لفظا لكن هي المشتركة معنا، هذا يسمونه الترادف. يعني نقول له أنت شنو الخلل اللي عندك؟ مثلا يقول أنا عندي خلل بلفظة الله، ما أعرف ألفظ الله. نقول له نجيب لفظ يرادف لفظة الله، مثل منه؟ مثل الرحمن. الرحمن هم اسم للفظ الجلالة. إذا أنت صعب عليك تلفظ الله ولفظك دائما يكون مغير للمعنى وما تقدر تأتي به حتى غلط من حيث المادة والهيئة، جيب لفظ مرادف إليه. شنو اللفظ المرادف للفظة الله؟ الرحمن، هم لفظ جلالة، فبدل أقول الرحمن أكبر، هم نجتزئ به وتعتبر مرادف. إذا قال أنا عندي الصعوبة وعدم التمكن في لفظة أكبر ما أعرف ألفظها، أكبر هي صعبة علي، نقول له جيب لفظ مرادف لأكبر، مثل منه؟ مثل أعظم، فقول الله أعظم، هذا لفظة مرادفة وقريبة. إذا قال أنا كل الصيغة ما أقدر ألفظها، لا أعرف أقول الله ولا أعرف أقول أكبر، نقول له قول قريب إلهن، قول الرحمن أعظم، هاي صيغة مرادفة إلها. فالترادف يكون حسب الأقرب إلى المورد، لأن الترادف أقرب للمأمور به، أقرب من للمأمور به اللي هو التلفظ بالصيغة الصحيحة. شيئا فشيئا، إذا كان عنده خلل في لفظة الله بس لفظة الله يبدلها، إذا كان عنده خلل في لفظة أكبر بس لفظة أكبر يبدلها للمرادف. إذا قال الصيغة كلها صعبة علي ما أقدر ألفظها، نقول له تبدل الصيغة كلها لمن؟ إلى المرادف. هذا معنى الترادف. وإن عجز فبترجمتها. إذا قال أنا حتى لفظة المرادف ما أعرف أجيب لفظ مرادف، أو أنا حتى لفظة الرحمن هم ما أعرف أنطقها بسبب صعوبة نطق عندي، وهذا وين يحصل؟ يحصل في الإنسان الغير عربي، ما أحيانا حتى الألفاظ العربية المرادفة ما يتقنها ولا يستطيع الإتيان بها. نقول له إذا لا تستطيع أن تتلفظ بها وتجتزئ بالممكن وإن كان غلطا، وبعدين عجزت ولا تستطيع ولو بالمرادف ثم عجزت، راح تنتقل إلى الأمر الثالث، وهو من موارد العجز أن تأتي بترجمتها. فأنت شنو اللغة مالتك؟ جيبها على اللغة مالتك، بس جيبها على نفس المعنى ليس على معنى آخر، أريدك تجيب نفس معنى الله أكبر بس تنطقها بلغة الترجمة مالتك اللي أنت تلتق بها. مثلا إذا هو باللغة الإنجليزية، نقول له ألفظ الله أكبر باللغة الإنجليزية، فيقول مثلا الله 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 the gate test، مثلا يلفظها بهاي باللغة الإنجليزية. إذا كان هو باللغة الفارسية مثلا، انقلها الفظها باللغة الفارسية، مثلا يقول خداواند بازار كاترينست، هاي قريبة للغة الفارسية الفظها. وهكذا باقي اللغات، هاي شي يسموها الترجمة، يترجمها للغة الإنجليزية أو يترجمها لمن؟ للغة الفارسية. على الأحوط وجوبا، هذا العجز اللي يصير بعد ما يقدر يستطيع أن يأتي بالمرادف ينتقل للترجمة، على الأحوط وجوبا في الصورتين الأخيرتين. منين هي الصورتين الأخيرتين؟ الترادف والترجمة، الترادف والترجمة. طبعا أكو رأي يرى أنه الشخص المطلوب من عنده يأتي بتكبيرة الإحرام على النهج العربي وما يجزي لا الترادف ولا الترجمة. أكو رأي فقهي هكذا. سماحة السيد عنده بخصوص العاجز الغير متمكن تنتقل وظيفته للترادف، وتنتقل وظيفة العاجز عن الترادف المن إلى الترجمة، لكن عن طريق هذا الترتيب يسموه ترتيب الطولي مو ترتيب عرضي، يعني هو مو مباشرة يروح للترجمة، لا هذا يسموه ترتيب طولي، يعني أول مرة يأتي بالمراد في العربي، إذا صعب علي المراد في العربي وما تمكن وعجز عنه يلا ينتقل للترجمة. الترادف والترجمة مبني على الاحتياط الوجوبي اللي مصنف عبر عنها شنو بالصورتين الأخيرتين، إذا عجز عن التعلم أو ولو لضيق الوقت وعجز عن اللفظ العربي ينتقل للترادف، وإذا عجز عن الترادف ينتقل المن إلى الترجمة، على اعتبار أنه الترجمة هي بعد أقرب شيء لتكبيرة الإحرام. نعم. مسألة 263. الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التكبير، لفظة التكبيرة يأتي بها على قدر ما يمكنه. الأخرس هو شخص مكلف عاقل، فبالتالي هو مطالب بالصلاة، لكن هو عنده عجز من جهة النطق، يعني لا يستطيع النطق. عندنا الأخرس على قسمين، مرة أكو أخرس لعارض ومرة أكو أخرس أصم من الخلق، هذول الشخصين ما يعرفون ولا يتمكنون من النطق، نطق صيغة التلفظ بالله أكبر، هذول كيف يأتون بتكبيرة الإحرام؟ أولا نريد نتكلم عن الأخرس لعارض. شنو معنى الأخرس لعارض؟ الأخرس لعارض هو الشخص الذي لا يستطيع النطق مع بسبب عارض يعرض عليه، مثل منه؟ مثل المرض، أو مثل حادث يحصل عنده يسقط به مثلا على لسانه أو شابه ذلك أو على رأسه ويسبب له فقدان النطق، هذا يسمونه الأمر العارضي، مثل المرض مثل الحادث. هذا سابقا كان يسمع الأصوات ويفهم المعاني، سابقا كان يسمع الأصوات ويفهم المعاني ويعرف شنو معنى الله أكبر لفظا ومعناها يعرفها، لكن الآن حصل عنده مرض بعد ما يقدر ينطق، أو مثلا سوى حادث سقط على رأسه والآن فقد حاسة التكلم، فالآن بعد ما يقدر يتكلم صار أخرس، هذا يسموه أخرس لعارض. هذا كيف ينطق وهو سابقا كان عند التفاته إلى لفظة التكبير، لأن قبل الحادث والمرض كان هو يتلفظ لفظة الله أكبر يعرفها باللفظ والمعنى، هذا يسمونه ملتفت إلى لفظة التكبير، سابقا كان عنده علم بلفظة التكبير، الآن كيف يتلفظ؟ المصنف قال يأتي بها على قدر ما يمكنه، يعني كيف تقدر تتلفظ بيها؟ على قدر ما يمكنك، إذا طلع من عندك صوت هذا الصوت قريب للفظة الله أكبر نكتفي به على قدر ما يمكنك، أشكد ما تقدر تتلفظ بخروج الصوت القريب من لفظة الله أكبر نقبله من عندك، لأن هذا الميسور اللي يتيسر إليك نقبله، اللي تتمكن من عنده مقبول، الميسور بالنسبة إليك هو المقبول، فما دام أنت تعرف اللفظ والمعنى سابقا جيب باللفظ والمعنى اللي تقدر تأتي به. إذا قال هذا الشخص أني ما أقدر حتى أخرج أصوات، فشنو حكمي؟ حكمه نقول هكذا، إذا عجز حرك بها لسانه وشفتيه، يعني حرك اللسان ويحرك الشفة بطريقة كأنه يتلفظ بلفظة التكبير، وحين اختارها بقلبه، يعني ورا ما يحرك لسانه وشفتيه بصيغة كأنه جاي يتلفظ بلفظة الله أكبر، كون يحضر معنى التكبير بقلبه، يعني يستحضر معنى التكبير في باله ونفسه، هذا يسموه الإحضار في القلب، يحضر معنى التكبير في قلبه ويحرك لسانه وشفتيه مع إحضار المعنى في القلب، هذا اولا. اثنين كون يشير باصبعه اليها، يعني مثل الشخص اللي يرفع اصبعه اشاره الى انه اشاره الى التكبير، واشاره الى انه الله اكبر هي منزله التكبير والتقديس للشيء الكبير العالي العظيم، فيرفع اصبعه اشاره الى التكبير والتعظيم. فما دام هو عاجز لابد ان هم يحرك لسانه ويحرك شفتيه بصيغه كانه جاي يتلفظ بالله اكبر، ويخطر معنى التكبير في قلبه وباله ونفسه، اي يحضر معنى التكبير ويشير باصبعه اليها، يعني يشير باصبع يرفع اصبعه كما لو شخص يرفع اصبعه الى السماء اشاره الى تكبير وتقديس وتعظيم الله عز وجل على نحو يناسب تمثيل لفظها، يعني يأتي به على أنه جاي يمثل أداء اللفظ مالها. فهذا حركة اللسان والشفتين وإشارة الإصبع وإحضار المعنى بالقلب كون يمثل قريب ويناسب تمثيل اللفظ، لفظ الله أكبر. إذا تمكن منها على هذا النحو، إن قل إذا تقدر ومتمكن تحرك لسانك وشفتيك وتحضر المعنى وتشير بأصبعك، كون هذا لابد أن تأتي به على نحو يناسب تمثيل لفظها، يعني يكون شبيه باللفظ قريب إلها إذا تمكن منها على هذا النحو. وإلا، يعني شنو وإلا؟ إذا ما تمكن أن يأتي بكل هاي الأمور، هم يحرك لسانه وشفتيه ويحضرها في معنى بقلبه ويشير بأصبعه، يقول له إذا ما قدرت تأتي على هذا النحو فبأي وجه ممكن؟ شنو اللي أنت تتمكن من عنده؟ إذا قال أنا أقدر أحرك لساني وشفتي فقط أجيبه، إذا قال عندي عجز ما أقدر أحرك لساني وشفتي، عندي بس عندي قدرة أحضرها في قلبي وأشير بأصبعي، نقول له جيبه. اللي تتمكن من عنده بأي وجه تأتي به، الميسور اللي تقدر تتبرع وتأتي به جيبه، الميسور لا يسقط بالمأسور، اللي الشيء العسير وتعجز وما تتمكن منه يسقط عنك، والميسور اللي تتمكن منه جيبه ونقبله من عندك وصلاتك تكون صحيحة. هذا القسم الأول، من هو الأخرس لعارض. عندنا القسم الثاني، الأخرس الأصم من الأول، يعني شخص لا يستطيع النطق وهو أصم، أصم يعني لا يسمع، من الأول يعني من أول الأمر، من بداية خلقه وولادته. أكو بعض الموالي، بعض الناس من يولدون هم أخرس وهم أصم لا يسمع. سبب عدم نطقه هو من جهة عدم سماعه، لأن أنتم تعرفون الإنسان كيف ينطق الألفاظ، عندما يسمعها يقلدها ويلفظها ويفهم معانيها. هذا الشخص من حين ولادته، من أول الأمر، من حين خلقته هو لا يسمع أصم، فبالتالي أصبح أخرس. هذا الشخص سابقا لم يكن يسمع الأصوات ولم يكن يفهم المعنى، معنى الألفاظ، ولا يدركها، فبالتالي هو ما يفهم هذا الشيء، لكن نعم يفهم الحركات. شايفين هذول الأصم والأبكم عندهم لغة خاصة هم يفهمون بها يسموها لغة الإشارة، إذا تأشر له يفتهم. فإذا هو لا سابقا سمع صوت الله أكبر ولا يفهم معناها ولا يدركها من حيث الألفاظ والمعاني، لكن يفهم بالإشارة، إذا أشرنا له بمعنى الله أكبر يفهم إنه هذا يسموه تكبير وتقديس لله، للفظة الله، لفظة الجلالة، يفهم بالإشارة. هذا شنو حكمه؟ قال المصنف: وأما الأخرس الأصم، يعني الذي لا يسمع، شخص لا ينطق ولا يسمع، من الأول يعني من أول الأمر، من حين خلقته، من حين ولادته، هذا شنو حكمه؟ فيحرك لسانه وشفتيه تشبيها بمن يتلفظ. يعني إحنا شو نسوي؟ نأشر له بالإشارة، نقول لك هذا يسموه تكبير وتقديس، يكون تجيب لفظ وهو ذكر للفظ الجلالة بعنوان التعظيم والتكبير، ونأشر له بالإشارة. هو ايش راح يسوي؟ راح يجيب هذا المعنى بأنه يحرك لسانه وشفتيه تشبيها بمن يتلفظ، طبعا ليش المصنف قال تشبيها بمن يتلفظ؟ لأن هو بالحقيقة ترى ما يعرف اللفظ، هو ما سامع اللفظ، بس إحنا نقول له تشبه باللي لفظونه، باوع على اللي لفظونه وتشبه مثلهم، وحرك لسانك وشفتيه تشبيها بمن يتلفظ به، لأن هو في الحقيقة لم يسمع اللفظ في حياته ولم يفهم معناه، فلهذا نقول له تشبه بمن يتلفظ به، فيحرك لسانه وشفتيه تشبيها بمن يتلفظ بها، يعني بالتكبيرة، مع ضم الإشارة بالإصبع إليها أيضا، يعني حكم أيضا كحكم الأخرس لعارض، أيضا كون يأشر بالإصبع ويرفعه إلى السماء مثلا كعنوان المن لرمز يشير المن للفظة التكبير، ويأشر بإصبعه مثلا إلى السماء، ويحرك لسانه وشفتيه تشبيها بمن يتلفظ بتكبيرة الإحرام. هذا حكم منه، حكم الأخرس الأصم. الأخرس الأصم طبعا شنو فرق حكم الأخرس الأصم عن الأخرس لعارض؟ الأخرس لعارض يحرك أول شيء طالبا قيل تلفظ بها بالمقدار، إذا عجزت تلفظ بها باللسان والشفتين وتختارها بقلبك وتأشر بأصبعك، بينما الأخرس الأصم هو أصلا ما سامع اللفظة ما يعرفها، فنقول له من تحرك لسانك وشفتيك حركة من باب التشبيه بمن يتلفظ، لكن أيضا مع ضم الإشارة بالإصبع من دون المطالبة أن يحضر المعنى بالقلب، لأن هو في الحقيقة هو ما يعرف شنو معناها، هو ما سامع اللفظة ولا يعرف معناها، فلهذا من طالب بإحضارها بقلبه، وإنما فقط طالب بتحريك اللسان والشفة تشبيها مع الإشارة بالإصبع. وكذلك حالهما في القراءة وسائر أذكار الصلاة، يعني وكذلك حكم الأخرس من حيث القراءة، يعني من يقرأ سورة الفاتحة والسورة شنو حكمه؟ يأتي نفس الكلام، يحرك لسانه وشفتيه ويحضر المعاني في قلبه، لكن من طالب بالإشارة بالأصابع، لأن إشارة الأصابع فقط بالتكبيرة. وكذلك بالنسبة للأخرس الأصم إنجيل يحرك لسانه وشفتيه تشبيها بمن يتلفظ. وكذلك سائر أذكار الصلاة، مثل شنو؟ مثل ذكر الركوع، ذكر السجود، تسبيحات الركعة الثالثة والرابعة، التشهد، التسليم، هاي كلها يكون يحرك لسانه وشفتيه بطريقة الطريقة المناسبة المن لتكليفه. طبعا هذا حكم الأخرس مو فقط بالصلاة، بل حكم في سائر التكليفات اللي متوجهة إليه، كل تكليف مطلوب من الأخرس بالتلفظ يأتي بيه بهذه الكيفية. يعني مثلا إذا راح للحج هم أرادك يلبي، يقول لبيك اللهم لبيك، لابد يلبي بالإحرام، نقول له نفس الشيء، تجيب هاي وظيفتك، تتلفظ بالمقدار أو تحرك لسانك وشفتيك أو تحضر المعاني في القلب وتحرك بأصبعك للفظة لبيك اللهم لبيك. مثلا إذا أراد يذبح بالذبح لازم يقول بسم الله والله أكبر، هو أخرس يصير يذبح؟ نقول نعم يجوز يذبح، بس يأتي بهاي التكليف ماله، يحرك لسانه وشفتيه ويحرك إصبعه إلى السماء إشارة إلى التعظيم. وهكذا هذا حكم الأخرس، هو حكم سيال، يعني ما مختص فقط بالصلاة، إنما يجري في جميع التكاليف اللي يطالب فيها بالتلفظ، مثل الحج، مثل الذبح وغيرها، يكون يتلفظ بهاي الألفاظ. حتى بصيغة الزواج، يريد يتزوج، يريد يقول قبلته، يريد يسوي صيغة النكاح يقول قبلته، نقول له سوي هاي الطريقة. مثلا يريد يطلق يريد يقول زوجتي طالق، نقول له هكذا تلفظ بشفايفك وحرك بصبعك إشارة إلى الطلاق والفراق. هذا تكليف الأخرس. نعم. مسألة 264، يعتبر في تكبيرة الإحرام في الصلاة الفريضة القيام التام والاستقرار. طبعا احنا ذكرنا انه تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة، توجد ثلاثة أمور مشروطة بالشرط الوجوبي في التكبيرة الإحرام، وهذا بخصوص الصلاة الفريضة. ما هي هاي الأمور الثلاثة المشروطة؟ عندنا ثلاث أمور: أولا القيام التام، اثنين الاستقرار، ثلاثة الاستقلال. أولا شنو معنى القيام؟ الشخص اللي أدى تكبيرة الإحرام يعتبر ويشترط عليه أن يؤديها في حالة القيام إذا كان يصلي صلاة فريضة واجبة، يعني مثل الفرائض اليومية، صلاة الآيات، جاء يريد يصلي مثلا أو صلاة لنذر هو واجب عليه لنذر أو غيرها، كون يؤديها بطريقة القيام. شنو يعني القيام؟ يعني كون يكون في حالة النهوض والانتصاب واقفا ويؤديها، يسموه القيام التام، يعني القيام المستقل التام، الانتصاب وقوفا، هذا أولا لابد يؤديه. لكن هذا الشرط القيام التام وين مشروط؟ في خصوص الصلاة الفريضة مثل الصلوات اليومية قلنا وصلاة الآيات. أما الصلوات المستحبة والنوافل هاي لا يشترط فيها القيام، يعني يقدر يكبر وهو جالس، لا مانع من ذلك، وصلاة تكون شنو؟ صحيحة. إذن شرط القيام التام وين مشروط؟ بخصوص الصلاة الفريضة. هذا القيام التام أثناء التكبيرة يعتبر ركن، يعتبر شنو؟ ركن. يعني إحنا عندنا الأركان الصلاة خمسة: النية، تكبيرة الإحرام، القيام. من ضمن القيامات الركنية هو القيام حال تكبيرة الإحرام، يعتبر ركن. يعني إذا ترك سهوا أو عمدا بطلت صلاته، لأن ترك يعني شنو؟ مثل الشخص اللي هو جالس ويكبر ما قائم، أو الشخص اللي هو منحني الظهر ويكبر متقوس الظهر أو منحني الظهر ويكبر، عمدان سهوان غافلين جاهلين، انقل صلاتك شبيهة باطلة. شنو السبب؟ لأن القيام أثناء تكبيرة الإحرام يعتبر قيام ركني، الإخلال به يلزم منه شنو؟ بطلان الصلاة. لا بد يؤدي تكبيرة الإحرام في حالة القيام التام، فلا يجزي منه التكبير حال الجلوس، ولا يجزي منه التكبير حالة انحناء الظهر أو تقوس الظهر، هذا لا يصح. هاي أولا. اثنين الاستقرار. يعني شنو الاستقرار؟ الاستقرار يعني الثبات في حال القيام، كون هو ثابت المقابل للمشي والتمايل، لا يؤدي التكبير وهو في حالة مشي، لا أريدك مستقر واقف، ولا يؤدي التكبير وهو في حالة تمايل، يعني يتمايل من جانب إلى جانب، هذا غير صحيح. كون يستقر ويثبت ولا يتحرك، ثم بعد ذلك بعد الاستقرار كون يؤدي تكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام يؤديها حال القيام التام من دون الجلوس وانحناء الظهر في حالة الاستقرار والثبوت إذا كان متمكن منها، ومع عدم التمكن من أي منهما يسقط وجوبهما، يسقط وجوبه. إذا هذا الشخص عنده عجز وما متمكن من أن يأتي بالقيام التام، يعني شنو؟ مثل المكلف المقعد، مقعد ما يقدر يوقف، هو مثلا بسبب الخلقة بسبب المرض صار مقعد وما يقدر يوقف، انقل له شرط القيام التام يسقط عنك، فجيب الاستقرار وجيب الاستقلال كما سيأتينا وكبر. وكذلك إذا كان هذا الشخص مريض وما عنده قدرة على الوقوف على قدمه، مثل هذا الشخص المريض اللي يرتعش وبس يتحرك من جانب إلى جانب ويتمايل بسبب المرض، هذا ما يتوفر عنده الاستقرار، يعني حتى لو قام ووقف يبقى يرتعش ويتمايل من جهة إلى جهة بسبب المرض، انقل له يسقط عنك شرط الاستقرار ما دام انت غير متمكن منه وعاجز عنه، يسقط وجوبه عنك. المتمكن تقدر تسوي، إذا قدرت تسوي القيام جيبه، إذا قدرت تسوي الاستقرار جيبه، إذا قدرت تسوي أحدهم دون الآخر جيبه، إذا اثنينهن ما تقدر الهن اثنيناتن يسقطن عنك حسب التمكن. والأحوط وجوبا رعاية الاستقلال. إذن القيام التام فتوى والاستقرار فتوى، لكن الشرط الثالث الواجب هو الاستقلال. شنو يعني الاستقلال؟ وضح المصنف قال رعاية الاستقلال أيضا، أيضا يعني إضافة إلى القيام التام والاستقرار، لابد أن يأتي المصلي بالاستقلال بأن لا يتكئ على شيء مثل العصا، يعني يكون ما يعتمد أثناء تكبيرة الإحرام، ما يتكئ ويعتمد على شيء، يعني ما يوقف على عصا، ما يوقف على مثلا، ما يعتمد على حائط، ما يعتمد ويتكئ على كرسي أو منضدة وهكذا، ما دام هو متمكن من الاستقلال، يعني يقدر يكبر بدون ما يتكئ ويعتمد على شيء، مع التمكن من تركه إذا هو كان قادر على أن يأتي بالتكبيرة ومن دون العصا، يقدر يترك العصا، يترك الحائط والكرسي، انقل جيب الاستقلال، لا تعتمد على شيء آخر. أما إذا كان هو عاجز ما يقدر يقوم إلا بالعصا، مثل الشخص الكبير بالسن أو مثل الشخص المريض اللي ما يقدر يستقر إلا من حيث يتكئ على شيء، فبالتالي يقول أقدر أني أصلي على أكبر على عصا أو أتكئ على الكرسي أو الحائط، إذا ما تمكن من القيام أو الاستقرار أو الاستقلال إلا بهاي الطريقة قبله من عنده، لأن هذا المتمكن هو من عنده. وإذا دار الأمر بين شيئين، أما يقوم مستنداً، يعني أما يوقف ويقوم لكن يستند للحائط والكرسي، أو لا يجلس ويبقى مستقل، شنو اللي يختار إذا دار الأمر بين هذين الشيئين؟ شنو اللي يختاره من عدهن؟ المصنف قال يتعين الأول، يعني خلي يجيب القيام مستند على شيء أفضل، لأن القيام قيام ركني مقدم على الاستقلال. فإذا دار الأمر بين أنه يقوم بس مستند إلى شيء مو بنحو الاستقلال التام، أو بين ما يجلس ويجلس مستقلا، شنو اللي نقدمه؟ نقول قدم القيام، فيتعين عليك الأول وهو أن تقوم مستندا إلى عصا أو حائط أو كرسي وتأدي فيه الصلاة. نعم. مسألة 265، إذا كبر وهو غير قائم بطل صلاته وإن كان عن سهوين، يعني إذا شخص أدى التكبيرة وهو في حالة غير قيام تام، مثل الشخص اللي يكبر هو جالس، طبعا إذا كان متعمد فهذا ما عندنا كلام فيه، صلاته باطلة. الشخص اللي يخالف التكاليف الركنية أو التكاليف الوجوبية في الصلاة تعمدين، فهذا تبطل صلاته. اللي يترك شرط واجب أو شرط ركني أو شرط وجوبي، هذا تبطل صلاته. كلامنا في الشخص اللي يؤديها عن حالة سهو، هذا شنو حكمه؟ المصنف قال الشخص اللي يكبر وهو غير قائم، مثل الشخص الجالس أو الشخص المنحني الظهر، يعني هو ظهره منحني ويكبر أثناء الانحناء والتقوس، إذا كان متعمد فصلاته باطلة. وإذا كان عن سهو، يعني شنو سهو؟ يعني ما ملتفت، ما منتبه، وما عنده مثلا علم سابق أنه هو في حالة قيام، نقول له صلاته أيضا تبطل. شنو الوجه في ذلك؟ لأنه القيام حال تكبيرة الإحرام يعتبر ركن، فتبطل الصلاة بنقصانه سواء كان عمدا أو سهوا، فلهذا نقول له صلاتك شبيهة باطلة. ولا تبطل بعدم الاستقرار إذا لم يكن عن عمد، يعني إذا شخص ما جاب الاستقرار اللي هو الثبات، يعني قام يتمايل من جهة إلى جهة وسهوا وكبر، نقول له إذا كان عن سهو بغير اختيارك ومن غير تقصد وتعمد فصلاتك صحيحة. طبعا ليش المصنف قال لم يكن عن عمد؟ لأن واضح عندنا الشخص اللي يترك الاستقرار متعمد، هذا ترك شرط واجب في تكبيرة الإحرام فتكون صلاته باطلة. لا، كلامنا الشخص الذي لم يأتي بالاستقرار اللي هو الثبات، لكن عن سهو بسبب حصلت عنده حالة سهو أو بغير اختياره أو بغير قصده اتحرك من مكانه، أثناء التحرك من مكانه كبر، هذا هل يجتزئ بها أو لا يجتزئ بها؟ نقول نعم، لا تبطل الصلاة ويمكنك أن تجتزئ بها ولو كانت التكبيرة من حيث عدم الاستقرار والثبات، ما دام أنت غير قاصد ومتعمد وغير مخالف عن طريق التعمد. ونفس الكلام يجري وين؟ يجري بالنسبة للاستقلال. إذا شخص كبر غير مستقل وهو متكئا على الحائط أو الكرسي أو العصا، إذا كان في حالة سهو من غير عمد، نقول أيضا لا تبطل الصلاة ويمكن أن يجتزئ به وصلاة صحيحة. نعم، إذا كان هو متعمد قادر على الاستقلال وترك الاستقلال واعتمد على الجدار مثلا أو الكرسي والعصا، نقول صلاة تشبيهة غير صحيحة. إذن التكبير من غير قيام تام اللي هو الشرط الأول في التكبيرة الإحرام يبطل الصلاة عمدا أو سهوا، لأن هذا قيام ركني لابد من توفره وما معذور به لا المتعمد ولا الساهي. وأما العدم أما الاستقرار والاستقلال، فإذا كان عن عمد صلاة باطلة واضح عندنا، لأن هذا أخل بشرط واجب ركني بشرط واجب لما هو ركن اللي هو التكبير. وأما إذا كان عن سهو، ترك الاستقرار سهوا أو ترك الاستقلال سهوا، نقول له يمكنك أن تجتزئ بما أتيت به وصلاتك صحيحة. أما مسألة 266 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.